أعوذ بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى بداية البحث الثاني من الأبحاث الموجودة في ألفية ابن عقيل. قال الناظم: وهو بحث النكرة والمعرفة. بشكل عام هذا البحث بحث مفيد، التعرف على المعارف ما هي في اللغة العربية، حكم كل واحدة من هذه المعارف، له مجموعة من الفوائد. مر هذا البحث معكم طبعا في القطر، وإن لم يكن بهذا التوسع وبهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، ولكنه مر معكم حتما في القطر. كمقدمة يمكن أن نقول أن النكرة عبارة عن اسم أو فعل أو حرف. النكرة
اسم،
والمعرفة أيضا اسم. لما؟ لأن الفعل لا يعرف، لا معنى لتعريف الفعل، تنبيه يدل على حدث لا يدل على ذات. الدال على ذات هو الذي يقرأ عليه التعريف والتنكير. طيب الحرف؟
إنه غير مستقل بنفسه،
غير مستقل. أحسن، هذه الأدلة. لأن الحرف غير مستقل لنفسه فلا معنى أيضا لعروض التنكير والتعريف على الحرف أيضا. فلذلك بحثنا في الأسماء، أن الأسماء الموجودة في اللغة العربية لا تخلو من إما أن تكون نكرات وإما أن تكون معارف. قال ابن مالك: نكرة قابل المؤثرة كم من شخصان؟
الله موقع ما قد يصنع.
في هذا البيت والبيت الذي يليه أيضا معه: وغيره معرفة
كهم وذي، كهم وذي وهند وابن والغلام والذي.
فيها بين البيتين في الحقيقة يبدأ ابن مالك ببيان تعريف النكرة وحد النكرة، بيان تعريف المعرفة وحد المعرفة، لأن أبحاث هذا المطلب الطويل إلى حد ما يمكن أن نقسمها على الشكل الثاني. في البداية يعرف كل من النكرة والمعرفة، بعد ذلك يبدأ بعد أنواع المعارف، يقول هو أنها ستة، فيبدأ بالضمير، بعد ذلك بالعلم، وهكذا. هذه الستة مع أحكامها ومع شؤونها كل ما يرتبط بها. أما فيما يرتبط بهذين البيتين، نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. شوف رأيكم ماذا يتكلم في البيت الأول؟ نكر أذكر يعني عليكم السلام ورحمة الله. ما المراد من هذا البيت الأول؟ نكرة قابل المؤثرة.
تؤثر
النكرة. شو أحسن؟
أن النكرة هو الذي يقبل دخول أل عليه.
شاف شو رأيك؟ شاف هذا الشيء؟
إنه في بعض النكرات تقبل دخول أل عليه لكنها تؤثر.
وتؤثر جدا. هذا الشطر الأول. فين البدوان هذا المراد منه؟ أنه حد النكرة، تعريف النكرة، الاسم الذي يقبل ال، دخول ال عليه وتؤثر في هذه ال. طيب أو واقع موقع ما قد ذكر، ما المراد؟ ما هو الذي ذكر واقع موقع؟ خلينا نحن والبيت
في معنى في معنى ال بيجي
واقع موقع ال، يعني ال قد لا تدخل على بعض الاسماء فيدخل عليها شيء اخر يكون محل ال، هكذا المفهوم يا بنات. فاذا نكره قابل المؤثره او نكره يعني
قابل
مش
او نكره
أو قابل
يعني اسم النكرة
قابل موقع ما واقع
واقع موقع ما قد ذكر
أو شيء واقع موقع آل التي ذكرت.
يوجد بعض الكلمات لا تذكر عليها آل ولكن تعمل بها الآل.
كيف تذكر عليها
آل؟ مثلا نحن عندنا مزو لا تذكر عليها آل، ولكن مزو بمعنى الصاحبات، والصاحبات تذكر عليها آل، فهنا تكون معنى.
يعني بكل مراد من البيت بناء على تفضلت بشي بيكون أو واقع موقع ما قد ذكر،
يعني نعتبرها نكرة لا تقبل أبو، لكن نعتبرها نكرة.
ليش اعتبرناها نكرة؟ لأن ما هو من معناها تدخل عليه آل. يعني شو بكل مراد من البيت أو واقع أو واقع الموقع؟
بعض الكلمات التي لا تدخل عليها آل التعريف
بعض، هكذا يمكن أن نقول بعض الكلمات التي هي نكرات وتقع موقع ما يقبل التعريف بآل نعتبرها نكرات. كما ذكر الشيخ أن ذو بنفسها لا تدخل عليها آل وتؤثر فيها، ولكن ما يقع هذه ذو تقع محل ما تدخل عليه آل، تقع محل صاحبات التي تدخل عليها ال فتصبح ذو نكرة. هذا المراد من البيت الأول. هكذا المراد في هذا البيت الأول أن يعرف النكرة، فيعرف النكرة بأمرين. يقول أولا النكرة ما يقبل ال الذي تؤثر فيه التعريف، أو أن النكرة الاسم الذي يقع موقع ما يقبل ال، يعني اسم يقع موقع اسم اخر يقبل ال التعريف. اما مثال ما يقبل ال مباشره فواضح، رجل، امراه، كرسي، حائط، هذا كله يقبل ال. رجل بتقول الرجل، حائط او حائط، امراه المراه، وهكذا. هذا بنفسه يقبل ال، ولكن هناك قيد اضافه الماتر كما ذكرنا انه مؤثر تؤثر فيه التعريف. هذا احترازا في بعض الاحيان ال تدخل على بعض الاسماء ولا تؤثر فيها التعريف، كان تكون هذه الاسماء معرفه. المعارف لا تعرف كما سياتي معنا ان شاء الله قريبا، كما قالوا في مثل العلم عباس أو العلم ضرغام أو العلم علي، أعلام قالوا بأن ال الداخلة عليها تكون زائدة، لأن لديهم كلام فيما يأتي إن شاء الله معنا في العلم أنه هل يجوز دخول الألف واللام على الأعلام أو لا يجوز دخول الألف واللام على العلم أصلا. قالوا القاعدة أنه لا يجوز. نعم عليكم السلام ورحمة الله، يجوز ذلك في بعض الموارد لا للقاعدة ولا للقياس بل للسماع. يعني سمع من العرب أنهم أدخلوا الألف واللام على بعض الأعلام إلا أنها تكون ألف ولام زائدة، ولذلك يخرج بذلك عن قولي عن قوله وتؤثر فيه التعريف لابن عقيل أو قابل المؤثرة يخرج عن ذلك الموارد التي تكون فيها الزائدة. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة للشق الأول من التعريف. الشق الثاني من التعريف يقول أو واقع موقع ما قد ذكر. الحد الثاني والجزء الثاني من تعريف النكرة الاسم الذي يقع موقع ما يقبل دخول العليه، كما قلنا في مثل ذو بنفسها لا تقبل دخول العليه وتؤثر فيها التعريف، إلا أن ذو لأنها بمعنى صاحبات فهي واقعة موقع ما يقبل التعريف ويؤثر فيه التعريف. واضح إن شاء الله؟ فعلى أي حال علامات النكرة ماذا تكون؟ علامة إحدى علامتين، لا نقول كلتا العلامتين، إحدى علامتين. الأولى قبولها أل المفيدة التعيين والتعريف، والثانية دخول أل على كلمة أخرى غير النكرة إلا أنها بمعنى النكرة. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بتعريف النكرة. وذكرت تعريف أخرى للنكرة أذكر لكم واحدا منها، أنها مثلا قالوا النكرة اسم يدل على شيء غير معين. برأيكم هذا التعريف من أي جهة؟ النكرة اسم يدل على شيء غير معين، هذا التعريف من أي جهة؟ من جهة نحوية أو من جهة غير نحوية؟ الظاهر أنه من جهة معنوية، يقول لك الفارق بين النكرة والمعرفة بحسب المعنى أن النكرة تدل على شيء غير معين غير مشخص غير محدد. وإن شاء الله هذا مثلا من التعريف التي ذكرها.
هذا مستعمل استعمله
بن هشام بالمنادى، هو المفرد والمعرفة، معرفة قال
المعين،
النكرة غير معين. نعم يذكرون، لكن هذا بحسب المعنى وليس. لماذا أقول بحسب المعنى؟ لأن هذا التعريف صحيح بالمآل وباللوازم يوصلنا إلى هنا، ولكن بلوازم بعيدة جدا، هو أقرب إلى التعريف الذي يشرح الاسم ويبين المراد المعنوي من الاسم، لا يبين الاصطلاح الحدي من النكرة من المعرفة أو من غير هذه الأمور. واضح إن شاء الله؟ أما بالنسبة للمعرفة فأراحنا ابن مالك واستراح وقال وغيره، إلى أين يرجع الضمير فيه وغيره؟ لأنه عندنا يعني المرجع للضمير حسب ظهر النكرة، أليس من المفترض أن يقول وغيرها؟ حسب الظاهر لابد أن يكون هناك تقدير حتى يتم هذا الإرجاع. والاسم وغير الاسم النكرة معرفة، تقول ما المعرفة؟ يقول لك غير النكرة. من هذه الأنواع أنواع المعارف كهم، هم ما هو؟ ضمير منفصل. ذي
هو
اسم إشارة، ذي اسم إشارة، هذه نعم. هند
علم،
علم. ابني
مضاف إلى
معرفة. الغلام
معرف
إلى الغلام. والذي اسم موصول. يقول لك أن غير النكرة هو المعرفة، والمعارف ستة، البعض أضاف سابعا نذكره أيضا، أولها المضمر أو الضمير أو ما اصطلحوا عليه بالاصطلاح القديم بالكناية. شوفوا بعض كتب النحو القديمة أنت وتقرأها بالكناية، الكتب الكناية على النحو، المراد بالكناية في بعض الكتب القديمة الضمير. القسم الثاني اسم الإشارة. القسم الثالث العلم. القسم الرابع الاسم المحلى بالألف واللام. القسم الخامس الموصول. والقسم السادس ما أضيف إلى واحد من هذه الخمسة. والقسم السابع ذكروا النكرة المقصودة من بين أنواع المنادى. يكون عندك منادى هناك نكرة مقصودة يعني هناك تمييز لا في النداء يكون وشيء على ما سيأتي معنا نشير إليه وقتها. قال إن شاء الله إذن هذا هو المراد من النكرة وهذا المراد من المعرفة وهذه هي أقسام المعرفة. واضح إن شاء الله هذا المقدار. ننتقل إلى المطلب الذي بعده. يبدأ ابن مالك بالضمير فيقول فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير. في هذا البيت ابن مالك يبدأ بماذا؟ ببحث الضمير. هنا يأتي إلى الذهن سؤال. تصور أنك تقرأ الألفية من دون شرح، كيف تعرف أنه بدأ بالضمير؟ من هذا البيت. البيت الذي قبله ماذا كان يقول؟ وغيره معرفة تهم وذي وهند وابني وابني والغلام والذي.
كنا مش نقول الوضع التأكيد بدي مشتدر من الكاتب
كما لغيبة فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير. فإذا حسب الظاهر نستطيع أن نفهم كما تفضل الشيخ أن المراد من هذا الضمير من البيت قال سم بالضمير ليبدأ وضع كأنه عنوان في هذا البيت وهو عنوان الضمير. وبحسب الظاهر أنه يمشي على الترتيب الذي بدأ به في البيت الذي سبقه أنه يبدأ بالضمير ثم يتكلم عن أسماء الإشارة ثم يتكلم عن الأعلام. ولكن سترى شيخنا الجليل فيما سيأتي معنا أنه يتكلم عن الضمير ثم يتكلم عن العلم ثم يتكلم عن اسم الإشارة ثم يتكلم عن الموصول، فلا يمشي على هذا الترتيب الذي نستطيع أن نستفيده.
هو ابن عقيل
خطية، ابن عقيل خطية يمشي مشية ابن مالك. فإذا هذا البيت أيضا ليس فيه هذا المطلوب الصعب بل هو بيت واضح. طبعا الضمير عرف بماذا؟ بأنه اسم جامد يدل على متكلم أو غائب أو مخاطر. اسم جامد غير مشتق يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، هذا بحسب معنى الضمير. أما بحسب حده فيمكن أن نعرفه بتعبير بتعريف آخر. طبعا وهذا التعريف المعنوي ذكره ابن عقيل في المتن، قال يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة كهو أو حضور وهو قسمان، أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت والثاني ضمير المتكلم أنا. ابن عقيل ذكر هذا. يمكن أن نذكر تعريفا لعله يكون إلى حد ما أدق. فنقول الضمير اسم جامد مبني، حتى نضع حد بينه وبين غيره. اسم جامد مبني، ولأنه مبني لا يثنى ولا يجمع بل يدل بذاته إما على المفرد كأنت، وإما على المثنى كأنتما، وإما على الجمع كأنتم. واضح إن شاء الله؟ فإذا هو بذاته يدل إما على المفرد المذكر أو المؤنث أو المثنى المذكر أو المؤنث أو الجمع المذكر أو المؤنث. فإذا حد الضمير إذا أردنا تعريفه الضمير يمكن أن نقول هكذا: الضمير اسم جامد، واضح أنه اسم جامد وليس مشتقا. النقطة الثانية أنه مبني. هل يوجد اسم جامد غير مبني؟ كثيرا ما يوجد أسماء جامدة غير مبنية. واضح إن شاء الله. يعني لكي يكون تعريفا حديا فنستطيع الفصل بينه وبين غيره. إذن هو موضوع لماذا؟ ليدل على جامد غير مبني، ولا هو موضوع ليدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. يبدأ بعد ذلك ابن مالك ببيان أقسام الضمير. في الحقيقة يمكن تقسيم الضمير إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات. كل تقسيم أفضل شيء في النحو، في الصرف، في البلاغة، في العقائد، في الأصول، في الفقه. عندما تقرأ تقسيما لابد أن تعرف الاعتبار الذي صار على أساس التقسيم، وإلا فإنك لن تستطيع فهم التقسيم. في كل تقسيم المقسم لاحظ شيئا ما وقال هذا الشيء باعتبار كذا أو كذا نقسمه إلى قسمين، ثلاثة، عشر. فنقول هنا الضمير يمكن أن نقسمه بحسب مدلوله إلى ضمير خطاب وضمير غيبة وضمير متكلم حسب مدلوله، ماذا يفيد، ما هو معناه المدلول والمعنى. ويمكن أن نقسمه بحسب ظهوره في الكلام وعدم ظهوره في الكلام إلى ضمير بارز وضمير مستتر. والضمير البارز يمكن أن نقسمه إلى متصل وإلى منفصل. هذا تقسيم للضمير. تقسيم ثالث الضمير يمكن أن نقسم الضمير إلى ماذا؟ باعتبار المحل الذي يقع فيه. يعني الضمير يقع في محل كذا، يقع في محل. بعض الضمائر تقع فقط في محل رفع، بعض الضمائر تقع في محل نصب، بعض الضمائر تقع في محل كما سيأتي معنا أنه لا يوجد ضمير فقط وفقط في محل نصب إلا بعض الأحيان. بعض الضمائر المنفصلة نتكلم بشكل عام مثل إياك، هذا تأتي فقط في محل نصب. بعضها يكون مشتركا بين الرفع والنصب والجر، وبعضها يكون مشتركا بين النصب والجر. فبحسب المحل الذي تقع أو الشيء الذي تقع محله هذه الضمائر يمكن أن تفسر. هذه هي الأقسام الأساسية أو التقسيمات الأساسية للضمير. نحن فعلا الآن نكمل أيضا مع ابن مالك. يقول وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابني أكرمك والياء والها من سليه ما ملك. في هذين البيتين يقول يبدأ بالحديث عن الضمير المتصل فيقول علامة الضمير المتصل أن لا يبتدأ به في الكلام. ما المراد أنه لا يبتدأ به في الكلام؟
لا
يعني هل أحد يتوهم أنك أنت تتكلم عن ضمير متصل؟
يعني لا يتصل من الأول بل يتصل من الأخير.
يعني هذا على أحد يتوهم أنك تبدأ بالكاف مثلا في بالجملة. ما المراد؟
حرف الجر بلكي عم يميز عن حرف الجر
تحطوه؟ يعني أحد يتوهم الآن أنت أنه مثلا هيك تاء ضمير رفع متحرك بلشم فيها في بداية الكلام. هناك شيء يعني في ذهني يريد أن يوضحه أو لا؟
ممكن يريد يأتي فقط بهذا الحد الكلمي مع الضمير الآخر. ممكن أن يشارك الضمير الآخر في الحد الثاني فلا يكفي، فيأتي بهذا الحد كي يحصل التقسيم.
يعني الضمير المتصل مائزه عن غيره أنه لا يبتدأ به، أما الضمير المنفصل فيمكن أن يبتدأ به. أكبر يقول يعني ما الضمير المتصل هو متصل بكلمة فحتما لا يبتدأ به، فلماذا ذكر هذا؟
لا يقول أن والله تميز عن حق الجار سبب أن والله في أحرف جار كاف
والباء مثلا،
أو أنايته مثلا كما أحرف أنايته ممكن يكون أول كلام.
أول كلام شو رأيكم بالعمل كل شيء؟
في
أي جديد أكثر؟ إيه بكون كاف هذه. كاف هاي يعني لا هذه كاف هذه الحروف لها بحث حروف مقطعة لا هذه خارجة يعني خارج، ولكن حسب الظاهر كاف ضمير، ياء ضمير، تاء ضمير، نا ضمير لا يبتدأ بها لا يشرع بها في الكلام، هذا حسب الظاهر الذي يريده المصنف أنه لا تبدأ كلامك بهكذا بضمير متصل. نعم. لعله كما ذكرت هذا يصبح جيد يعني لفضله عن بعض الحروف التي يبتدأ بها، وإن كان قد لا يكون حاجة إلى هذا الفصل. لما؟ لأننا فصلنا بين الضمير وغيره بالتعريف وقلنا اسم جامد يدل على حال من الأحوال إما الحضور أو الغيبة أو التكلم، فلا نحتاج إلى فصله هنا عن حرف الجر، وإن كان هذا يصبح مؤيدا لطيف إلى حد ما كمؤيد، ولكن هنا يريد أن يقول لك أنا بكل بساطة نعم لا تتوهم أنه حتى أعطيك ضابطا لتعرف أن هذا ضمير متصل أو منفصل هي أن المتصل لا يبتدأ به بكل بساطة. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية ولا يلي إلا اختيارا أبدا. إخوان إلا ضعوها بين قوسين، موضوع عنكم بين قوسين ضعوها بين قوسين، لأنه من يقرأ البيت ماذا تفهمون من هذا الموضوع؟ ولا يعني ولا يكون تاليا لإلا، إلا تقول إلا إلا هناك كلام في إلا أنه هل من الممكن أن تأتي الضمائر بعد إلا فتقول إلاه وإلاك وإلايا وإلاك وإلانا؟ واضح كيف؟ يقول علامة الضمير المتصل أنه في غير حال الضرورة، يعني في حال الاختيار، في حال عدم وجود ضرورة، ضرورة شعرية لأجل الوزن لأجل المعنى، ضرورة من الضرورات المنثورة في الحالة الطبيعية، إلا لا تلحق به لا تتلى به. فقولك إلاك وإلايا وإلانا هذا شاذ إلا أن يكون للضرورة. وإن شاء الله هذه الضابطة الثانية للضمير المتصل أن هذا الضمير المتصل لا يأتي بعد إلا في الحالة الاختيارية. طيب هل هناك أمثلة؟ طبعا هناك كما أشرت في حاشية الكتاب أنه أوضعت كالأنباري ماذا قال؟ قال لا يجوز أن تأتي أن يأتي الضمير بعد إلا، واستشهد بالأبيات التي تذكرها ابن عقيل هنا في المتن. طبعا ويمكن الجواب عن كلام الأنباري بماذا؟ أقول له في كثير من يعني في بيت أو بيتين من الشعر لا يستشهد أن هذه لغة العرب التي يمشون عليها، لعل هذا للضرورة، خاصة هذا ليس مطلقا، خاصة أنهم نصوا وقالوا لا يجوز إلا للضرورة، فأنت تتمسك بهذه موارد الضرورة وتقول يجوز مطلقا هذا لا يكون تاما. البيت الأول أو المثال الأول: أعوذ برب العرش من فئة بغت علي فما لي عوض إلاه ناصر. إلا هو يا محل الشاهد، فضل شاهد أعوذ بربي
هو الفعل مضارع من يعطون الفعل ضمير مستتر تغيير هو أن.
نعم بربي
بربي جار مجرور والعوض برب العرش مضاف إليه من جهة كمان
هتعرفوا كله انت تفضل يا حسان
من جهة البلد من حلقة وجهة هذا اسم مجرور وظهرت فعل ماضي مبني على الفتح وتاء التأنيث
بغت أي ليش أي البغت كيف مبني على الفتح
بغت تاء التأنيث
أضع تاء التأنيث فليس التاء الضم
وفعل وظلم تصديره بها من ضمن تاء المتعلقة بفعل
هذه الجملة هذه الجملة أعوذ برب العرش من فئة بغت لها محل بغت هذه الجملة جملة الفعل والفعل لها محل من الإعراب أو ليس لها محل من الإعراب
بغى جملة العرض
الجمل هذه الجملة ما هو محلها الإعرابي
على بغى
صفة
لأن بعض الذكر
أحسن كما سيأتي هذا مكررا معنا أن الجمل بعد وبعد المعارف بالضبط فهذه الجملة بغت في محل جر صفة صفة للفئة كيف السلام كم من شخصا بغت علي من فئة متعلقة بأعوذ أحسن
طيب
بغت علي
علي على حرف جر والياء ضمير متصل واقع في محل جر وحرف جر
نعم تفضل شيخ هادي
طبعا
ايه
ليس رجع ومجرور
نعم
علم
عوض شو المراد من عوض هون او عوض
يعني ما في غيرها يعني
ما عوض كما ذكر هذه ظرف عوض عوض الله إيه كما ذكر وذكروا في شروح شواهد الألفية أنه ظرف يستغرق الزمان المستقبل مثل أبدا يعني كأنه يقول فما لي من الآن إلى المستقبل غيره الله بمعنى غيره تحاول تقوله أن فما لي غيره ناصر
عم حاول يقول فما لي عوض فما عوض لي يعني
هي الكلمة مش عوض 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 بحسب الظاهر هذه ظرف نعم لا ما أحد ما إلاه هي بمعنى غير ليس كذلك إلا مش بمعنى غير هذا المعنى تكفلت به إلا هو محل معنى البيت على ما يريد هذا صاحب هذا البيت حسب الظاهر التجئوا إلى الله وأتحصنوا بالله سبحانه وتعالى من الجماعة التي تظلمني ولا ناصر ولا معين أبدا لي أو ولا ناصر ولا معين لي أبدا إلا الله هذا في البيت الثاني بالشطر الثاني ولا معين ولا ناصر لي أبدا فما لي عوض الله ناصره يعني لا ناصر لي غيره أبدا إذا بدك تكتب المعنى على ما يأتي إلى ذهاننا فعوض اسم هذه ظرف يعني مبني على الضم نعم
أعراب الشعر الأصلي الألفية عم بيكون كتير
اتفقنا ان الشيخ حسين كل يوم اتفقت ان الشيخ حسين في المرة الماضية بس انتظرت حتى تجوا يعني ما كنتش موجودين حتى اجتمعوا معظم الاخوان في كل يوم ان شاء الله نعرب اما كل الابيات ابيات متن الالفية او بعض الابيات ان شاء الله. فاذا واضح الا هو ماذا نعربها؟
له ثلاثة
استثناء. نعم محل نصب شو؟
لا محل نصب الله يعني إلا الله
صحيح؟ إيه إلا الله
ولي إلا الله
ناصره
ناصره
مستثنى مستثنى إيه؟ إيه لا ناصر إلا هو هو يكون مستثنى. طيب مستثنى المستثنى بش... لا لا يكون منصوبا عادة
لا
مش
محل لا لا بذكر لا ما انت بقى
مفهوم تيجي الوجهان
ايه
الوجهان نصب وال نصب والرجال رافع رافع لأنه تابع لبدل من ناصر فما لي ناصر من الله الله مفهوم يا منصوب يعني مستثنى يا بكون بدل من ناصر من وجود صحيح
لأنه ما
في موضوع
حسب الموقع أو
هذيك جزء
اسمه
هذا هو ناصر
مستثنى مستثنى منه الله
إيه مستثنى منه الله لا مستثنى منه كل أحد مستثنى هو الله
قدر مصدر أبو خوارج
أن
ناصر
مستثنى منه الله معنى حسب المعنى فما لي عوض إلا هو ناصره ناصر بحسب المعنى هي بس مستثنى واضح أن ناصر مستثنى صحيح يعني فما لي ناصر إلا هو
مستثنى منه
لا كيف مستثنى منه
لا أحد يقول بعد إلا
مستثنى
فما لي أحد
ما بتصير بدأ تأخذ ليس بتصير
ايه
بس اسمه
خبر بصير ناصر خبر يعني المعنى ماذا فما لي
ليس
يعني الشيخ ياسر بدي يقولها فما لي ناصر أبدا إلا هو إلا هو يعني إلا هو صحيح هيك بدأ تقول
فما لي أحد اللي عم بيجي يقول ناصر
أبدا أحد من بقى قدر
لأنه بدي
أعمل الاسم حكله خبر لا هيك فما لي عوض يعني فما لي ناصر عوض إلا هو إلا هو يعني على أي حال ناصر مستثنى
شكرا مستثنى بس مستثنى منه
يمكن
هذا المستثنى منه المستثنى لا
إلا
إيه؟
هو اللي هو
المستثنى إيه؟ لا المستثنى والمستثنى منه بيكون من سلخ واحد يعني
ناصر والله
لا شو تقول أنت مستثنى منه بتقول هيك حسب المعنى تقول لا طالب في المدرسة إلا زيد صحيح أو لا مثابر في المدرسة إلا زيد انت واش عم تقول بحسب المعنى
لا ناصر
لي الا الله فناصر شو بتكون مستثنى منه واضح ولكن لا تعرف مستثنى منه اعرابها ماذا يكون
هو مغلط
ايه واضح اعرابها ماذا يكون لناصره
من الشغل اذا اعتبرنا ان الاخوات ليس بتكون بس ما عمل ليس ما
ليس ناصر
ايه هو قال مبتدا مؤخر هوني بس نحن نشوف حسب صحيح ولا مش صحيح هذا
مبتدا مؤخر اذا ما عامل
ما هنا عامل او غير عامل
ما شروط
ما هون اليس لها شروط ما ولا المشبه بليس التي تعمل ما النافيه
اي ما هي
حسب الظاهر هنا ما لا تعمل يا بك هذا ما كذا موارد ما لا تعمل فيكون المراب من هذا البيت هكذا. فما لي ناصر عوض إلا هو. واضح؟ هذا المراد من هذا البيت. ناصر شو بتكون؟ أو مبتدأ. خبرها وين؟
جملة مستفعل.
نعم. هو هذا بالضبط حسب المعنى حتى هو هذا. واضح إن شاء الله؟
لا.
كأنها تفريعية أو شيء تفيد معنى شبيه من تفريع تعليل. نعم هو التفريع قريب جدا من التعليل لأن المعلول يتفرع على علته، يتفرع في الوجود على علته. نعم. واضح إن شاء الله إعراب البيت. الشاهد الثاني الذي ذكروه، وما علينا إذا ما كن تجارتنا ألا يجاورنا إلا كديار. سؤال شيخ حسان، وما علينا إذا ما كن تجارتنا ألا يجاورنا، عربنا من هون ألا يجاورنا.
أن لا يجاورنا الآن هي اسمه بكون حرف مشبع، بكون حرف ناصر.
إيه
أداة ناصر.
أنها الناصبة وين فعل المضارع عند ذكر الله؟
يجاورنا هل ما مبين ناصر ولا لا نافية.
نعم.
يجاورنا إلا كديار. يجاورنا لا منصوب.
اه منصوب. شوف
انا شفت
النار لسه اتكت اول شيء.
لما منصوب انا بنصب الفتحة والنا واقع في محل نصب مفعول به.
نعم.
وفاعله
اين؟ تيار. بس تعرف انت هيك بس يكون الفعل الفاعل مؤخر عن مكانه
المفروض منصوب مقدم عليك كله.
فشو لا واقع ماذا تعرف في هذه الموارد؟
هون بترك بيلعبوا الديار شو اسمه مؤخر.
هو الفاعل مؤخر يعني؟
مفروض. إذا فعل مؤخر بعد
بيلعبوا الديار. ضروري نقول مؤخر. لا بدها تصير هون مش مؤخر.
في ضمير مبتدأ.
هتصير مثل ضمير هون بس تكون مبتدأ هيك.
إذا مضر فعل مؤخر.
لا هون
ما في فعل مؤخر. بلغة العرب ما في فعل مؤخر.
بس احنا فاعل. بدها تكون فاعل. بدها نعرفه بالضمير يكون مقدم عليه.
نعم. عم قل له أن لا يجاورنا إلا كديار. لا ديار عم قل ديار الشيخ فاعل مؤخر. تعرف فاعل في هذه الموارد؟ نعم تعرف فاعل، تعرف فاعل في هذه الموارد لعله لمكان الاستثناء يعني يوجد هذا الاستثناء وكذا أجل هذه الضرورة. فتقول أن لا يجاورنا فعل مفعول به ديار الفاعل ليجاوره بكل بساطة. طيب إلا كي ما هو إعرابها؟
إلا كي
شيخ محمد إعرابها إلا كي نصب مستثنى هكذا تعرب. فمحل الشاهد هنا أيضا أن ضمير المتصل اتصل بشو؟ بإلا. فلا إلا يقول هذا من الشاذ النادر.
ليش عملتها شاذ؟ لا هي اللي قبل إنه ليش شو الإجبار اللي كان بالموضوع؟
ضرورة
شعرية. ضرورة شعرية. هما هو هذا ما قال وجاء شذوذا، حتى ابن عقيل ذهب أكثر من ذلك قال جاء شذوذا في الشعر. وعلى أي حال هذا المطلب حسب الظاهر حتى أنت يعني وإن كانت صليقتنا لا يستدل بها كل، لكن بالصليقة لا تجد فيه هذه الصعوبة يعني أنت لا تجده إلاك. تجد فيه صعوبة شخصان إلاك بعد عن الأذن إلاك إلاك إلاه حس هيك العكس أفصح. هذا ليس دليلا أصلا في النحو إن شاء الله إنه صليقتنا نحن بس من العرب القدامى لا تكون صديقتنا حجة. هذا إن شاء الله كان من المفترض أن نكمل نحن، ولكن لا إشكال غدا يوم الاثنين إن شاء الله غدا الدرسي نتكلم في أحكام المضمرات ونتكلم في ما كان منها للرفع والنصب والجر، ما كان منها مختصا بالرفع كله في المتصل الآن. هناك شيء غدا إن شاء الله نبينه قد يشتبه فيه القارئ للوهلة الأولى، لأن ابن مالك بعدما ذكر هذين البيتان، هذان البيتان يعتبر من البيوت الأبيات العامة صحيح، تشمل كل الضمائر تقسيم، هنا لا يزال في التقسيم، بعد ذلك ترى أنه يتكلم أحكام. من أين تعرف أن هذا للمتصل للمنفصل للمستتر؟ لابد أن تعرف من خلال القراءة، يعني هذا قد يقع فيه الاشتباه. غدا إن شاء الله أخوين الأعزاء، مش الدرس غدا الفعلي، من الجيد من الحسن أن نشارك جميعا في المنشورات التي تقوم، لأنه في الحقيقة هذه الدولة لها وهذه الثورة لها فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى علينا جميعا، نحن الشيعة خاصة، نحن الشيعة لها فضل علينا قد يكون في بعض الأحيان كمن أخرج من الظلمات إلى النور، يعني في الحقيقة فوفاء لهذه الدولة لهذه الثورة من حقي علينا، وإن كان يوم تعطيل النوم يطول وعندكم دورة، لكن من الجيد أن يشارك ولو بمقدار يسير، والحمد لله رب العالمين.